أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على أولانا وصاحبنا بقية الله. الواخنا والواخنا العالمين بالصلاه نختم اليوم يوم وفاه السيد المعصوم السيد الفاضل المعصوم صلاه الله عليه ابنة الإمام الكاظم عليهما الصلاة والسلام. لذلك أعزيكم بهذه المناسبة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لنكون من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. سيد المعصوم صلى الله عليه وسلم الشقيقة الإمام الرضا عليه السلام، أخت الشقيقة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وتشترك مع الإمام الرضا في أم واحدة. هذه السيدة الجليلة قد حظيت قد هميت فضائل كثيرة وعديدة. أنتم تعلمون أن أولاد الإمام الكاظم عليه السلام عددهم كثير، ولكن غيب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لا نجد ولم نعثر ولا نستطيع أن نعثر على شخصية عظيمة في أولاد الإمام الرضا، في أولاد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام بمثل هذه السيدة الجليلة. ولذلك من حقها أن تلقب بكريمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. في بعض التعابير وردت في حقها لفظ الروايات، ولكن في بعض الكلمات أنها رضعت من ثدي الإمامة والعبادة. هذه النقطة بالتعابير في الروايات ظهرت بشأن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، أو بشأن بعض الخواص، بعض النوادر من أولاد الأئمة المعصومين، كمثل بالفضل العباس وعلي الأكبر أو الشصائر الموارد. وهذا اللقب، وهذا اللقب المعصومة، المورخون والمحدثون ذكروا وجوها متعددة لهذا اللقب، ولكن المهم والأم عمدة الدليل في تلقب السيد المعصوم السيد الفاضل بهذا اللقب اللقب المعصوم كلمة أخيها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، كما قال في حديث: من زار المعصومة بقم كمن زار من زار المعصومة بقم كمن زار. هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام بيانين الشريعة موجود، لكن ممكن أحيانا في صعب المسألة. يكفي في فضلها وفي شأنها، في شأن هذه السيدة، لأن خمسة من الأئمة المعصومين اهتموا ببيان فضلها وفضل زيادة، وهذه في غاية الندرة. السيدة فاطمة المعصومة ابنة الإمام، ولكن خمسة من الأئمة المعصومين بدءا من الإمام الصادق إلى الإمام الهادي. الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام بدأوا ببيان فضلها وفضل زيارتها.
من جملة الروايات هذه الرواية
في بخار الأنوار
مع علامة المجلسي ذكرها
مجلد 60 رقم الصفحة 216.
الإمام المجلسي يقول: روي أن عدة من أهل
الري، أهل الري معروف ري قريب الطهران،
أن عدة من أهل الري دخلوا
على عبد الله الصادق عليه السلام. تعلمون أن طهران هذه المدينة لم تكن موجودة في تاريخ، ولكن ري كانت
عدة من أهل الري دخلوا على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقالوا،
عرفوا أنفسهم وقالوا نحن من أهل الري.
فقال عليه السلام: مرحبا بإخواننا من أهل قوم.
الإمام الصادق اعتبرهم من أهل قوم،
فقالوا نحن من أهل الري،
فأعاد
الإمام الصادق هذا الكلام. ثم قال عليه السلام:
إن لله حرما وهو مكة، وإن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرما وهو المدينة. يعني مثلا مكة حرم خاص بالله فقط، المدينة برسول الله، وإن لأمير المؤمنين عليه السلام حرما وهو الكوفة، وإن لنا جميعا، إن لنا المقصود أهل البيت، وإن لنا حرما وهو بلدة القوم. وبعد ذلك حسب هذه الرواية يمكن أن نستفيد أن قوم، أن هذه المدينة لا تختص هذا العنوان، لا يختص فقط بال مدينة حسب التقسيمات الجغرافية، مدينة قوم. كما أن الإمام الصادق اعتبر أهل الري اعتبرهم من أهل قوم، لأن المنطقة أو هذا العنوان عنوان واسع.
الإمام الصادق عليه السلام بعد ذلك أشار،
الإمام الصادق قبل ولادة السيدة فاطمة المعصومة صلى الله عليه قال،
تحدث بهذا الكلام،
قال: وستدفن فيها امرأة من أولاد تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة.
لكن في نقل آخر قال: تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بن موسى.
في نقل آخر قال، في النقل الأخير
الإمام الصادق قال:
وتدخل بشفاعة شيئتي الجنة بأجمعه. جدا هذه النقطة عجيبة في شأن السيدة فاطمة المعصومة، تدخل بشفاعة شيئتي الجنة بأجمعه.
هذا الكلام قبل ولادة السيدة فاطمة المعصومة، حتى الراوي يقول قبل أن يولد الإمام الكاظم، قبل ولادة أبيها، قبل ولادة الإمام الكاظم، الإمام الصادق بشر بولادة هذه
السيدة الجميلة وبدفنها في قوم، وبأنها القوم مدينة حرم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وتدخل بشفاعتها شيئتي الجنة. هذه التعابير
مهمة بشأن هذه السيدة الجميلة،
وأنتم تعلمون تأثير حضورها في مدينة قم، في نشر معارف أهل البيت، تأسيس حوزة، تأسيس الحوزة بمدينة القم قم المقدسة، من أحد أسبابها، أحد أسباب تأسيس الحوزة يقوم وجود هذا الحرم الشريف وهذا السيدة الجميلة.
أسأل الله تعالى
يوفقنا بزيارتها في هذه الدنيا وأشعر شفاعتها في الآخرة بحرمة الصلاة على محمد. الدرس الخمسون الأدلة على اشتراط، عفوا اشتراط ابن الإمام بالقطار في وجوب خمس بناء، اشتراط ابن الإمام بالقتال في وجوب خمس المدينة. هذا الفرع كما تحدث به الإمام السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه قبل هذا الشرط وهذا البيان وهذا الفهم، السيد الإمام تحدث عن اشتراط القتال، وبعد ذلك أو ضمن الشرط الأول قال اشتراط ابن الإمام في القتال، يعني يجب الخمس في الغنيمة، في غنيمة دار الحرب بشرط وجود ابن الإمام في أصل القتال. القتال لابد أن يكون معقولا، يعني المقاتل لابد أن يكون معقولا من جانب الإمام. هذا الفرق من المسائل المعروفة كثير، وتقريبا جميع الفقهاء قديما وحديثا قد تعرضوا لهذا الفرق وهذه المسألة، شرطية ابن الإمام أو عدم شرطية ابن الإمام في القتال وفي وجوب الخمس. والمتأمل الإنسان إذا يتأمل في أقوال الفقهاء وفي الفقه يجد أن المسألة في هذه المسألة قولان، يوجد قولان أن هذه المسألة في هذه المسألة قولان. القول الأول شرطية الإبن بهي لولاه لصار المجموع الإمام، لولا ابن الإمام لصار مجموع الغنيمة، مجموع الأموال، مجموع ما يأخذونه معركة القتال للإمام عليه السلام. ولكن إذا لو قلنا بأن الحرب بإذن الإمام، القتال بإذن الإمام، فقط الخمس للإمام عليه السلام. هذا القول الأول. هذا القول قول الشيخ الطوسي في النهاية والخلاف، والقاضي ابن البراج في المحقق، وابن إدريس في السرائر، والمحقق في الشرائر، والعلامة في التذكرة والإرشاد، والشهيد الثاني في المسالك، وعدة من الفقهاء. هذا هو القول الأول. والقول الثاني عدم شرطية الإمام. القول المطلق في الغنيمة بشكل مطلق، في الغنيمة لدار الغنيمة دار الحرب بعد وجود القتال وشرطية القتال، لا يحتاج القتال أن يكون بعد بإذن الإمام. هذا القول هو الظاهر من مختصر النافع والمنسوب إلى العلامة في كتاب المنتهى والأردبيلي في مجمع الفائدة والبحث وبعض من الفقهاء. لا ريب أن هذين القولين على طرفين نقيضين، شرطية وعدم شرطية. وكما يظهر من القائلين ومن من أسماء الفقهاء وعنوان عناوين الفقهاء أن القول الأول هو المشهور.
القول الأول هو المشهور،
ذهب إليه المشهور، ذهب إلى القول الأول شرطية الإمام
المشهور من أصحابنا الإمامية. المشهور من أصحابنا الإمامية ذهب إلى القول الأول وهو اعتبار الإمام في وجوب خمس العلم،
والباقي طبعا من كل المقاتلين. الخمس للإمام والباقي للمقاتلين. بل من البعض بعض الفقهاء من البعض ادعاء الإجماع على ذلك، مضافا إلى أن المشهور ذهبوا إلى القول الأول هو شرطية الإمام، من البعض
ادعاء الإجماع.
نبدأ بذكر بعض الأقوال الفقهاء في ذلك حسب الترتيب في القول الأول ثم الثاني. اشتراط الإذن أو عدم اشتراط الإذن، الوجود والعدم متناقضان. اشتراط وعدم اشتراط.
القول الثاني عدم اشتراط الإذن له الخمس. القول الأول.
لا، عدم اشتراط الإذن إذا قلنا على اشتراط الغل مطلق. عدم إذا قلنا بعدم اشتراط الإذن. وأنت تتحدث بالنتيجة يعني بالفتوى بالغل، ولكن نحن نتحدث بالمعنى القول. القولان متناقضان، ولكن الفتوى ليس كالفتوى مثلا الفتوى حسب القول او الفتوى حسب القول الثاني متناقضان. لا، اذا قلنا بعدم شرطية الاذن كذلك نقول الوجوب الخمس في الجميع في القتال المعقول وغير المعقول، ولكن اشتراط وعدم الاشتراط في نفس القول. ويوجد هناك قولان، القول الافضل اشتراط شرطية الاذن، والقول الثاني عدم شرطية الاذن. الوجود والعدم متناقضان.
الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف،
كتاب الفي من كتاب الخلاف، في المسألة السادسة عشر،
الشيخ الطوسي يقول: إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير ابن الإمام فغنموا، قال ذلك للإمام الخاص،
قال للإمام الخاص،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
الشيخ الطوسي يقول:
دليلنا إجماع الفرقة وأخبار.
هذا بين سيرة الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. إذا كانت الإمامية متفقنة بالقول في هذه المسألة تعبيره بهذا
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم،
يعني الشيخ الطوسي ادعى إجماع الإمامية على ذلك، هذا إضافة على قول أن هذا القول هو القول المشهور المشهور ذهب إليه.
هذا قول الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. وقال أيضا في كتاب الجهاد الشيخ الطوسي في نفس كتاب الخلاف، يقول: إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام،
غزت بالتشديد قرأته، إذا غزت،
إذا غزت طائفة،
غزا يغزو،
إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام عليه الصلاة والسلام فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه عليهم. في كتاب الجهاد الشيخ الدوسي قال إذا كان الغزو والقتال بإذن الإمام يجب فيه الخمس، وأما إذا الغزو بغير إذن الإمام الإمام مخير، إذا شاء أخذه وإن شاء تركه عليهم. الإمام مخير بيد الإمام باختيار الإمام، كما في بعض الروايات روايات العديدة موجودة في المواهب القادمة إن شاء الله سنتعرض لهذه الروايات. هل الخمس بيد الإمام يعني الإمام يستطيع أن يجعل شيعته أن يجعل شيعته في زمان في حل من الخمس أو لا؟ كثير من الروايات موجودة تحليل الخمس، ولكن التعليل في الروايات كذلك على قسمين أو على أقسام، التحليل مطلق في زمن الغيبة أو في بعض الموارد خاصة عليها. الشيخ التوسي في هذا الكتاب في كتاب الجهاد، والشيخ التوسي أشار إلى بعض أقوال الأمة، يقول قال الشافعي يخمس عليهم، وقال أبو حنيفة لا يخمس أي من كل المقاتلين. بعد ذلك في كتاب الجهاد كذلك يقول دليلنا إجماع الفرق الأحرار. في كتاب الجهاد الخلاف المجلد الخامس الصفحة 518 المسألة الثالث، هذا قول الشيخ الدوسي في كتاب الخلاف في كتاب الجهاد وكتاب الفي من كتاب الخلاف. والظاهر من عبارة الشيخ الدوسي بغير إذن الإمام المال للإمام أو إمام مخير، وطبعا إذا كان الغزو بإذن الإمام يجب فيه الخمس. هذا هو القول الأول. القاضي في المحقق كذلك قال في باب ذكر الأنفال قال كل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير إذن الإمام أو ممن نسبه، من بإذن الإمام أو بإذن المنسوب من جانب الإمام، بإذن المنسوب من جانب الإمام. إلى أن قال وجميع الأنفال كانت لرسول الله في حياتي وهي للإمام القائم مقام. يعني أيضا كان الغزو بغير الإمام بغير إذن الإمام كلها للإمام من باب الأنفال، وأما إذا كان الغزو والقتال بإذن الإمام فيجب فيه الخمس. ابن ادريس الحلبي كذلك اكيد ابي الشافعي وابو حنيفه مع احمد بن حنبل،
يعني فهمت انه في اذن الخليفه اللي مطلوب منه، يعني بين الخليفه الاول او الثاني او الثالث او الرابع، لكن ما يعتقد منه
هذا بحث آخر. هل الإمام المقصود من الإمام الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام أو لا المقصود من الإمام هو الحاكم؟ هذا بحث آخر بيننا وبين أهل السنة، وحتى في هذه الروايات في هذا المباحث كذلك الفضاحة الإمامية كذلك تحدث. الآن شيخنا الجديد أنا البقال النقال كالبقال الآن فقط أريد أن أنقل كلمات الفقهاء، ليس هذا موضوع إشكال سماحة الشيخ العزيز.
لا لا ليس إشكال، قل أنه هل على الإقرار من الإمام أمير المؤمنين مقام الإذن أم لا، فقط هذا الاستفسار. كان يعني سائق الإمام وخرج الإمام الحسن مع عمار في جيش عمر بن الخطاب.
إن شاء الله تراجع إلى بعض المنابر الفقهية كتاب تفصيل الشريعة للشيخ فاضل المنكرم في نفس كتاب الخمس، وصغر الفضاء مثلا الشيخ السبحاني له كتاب الخمس للشريعة الإسلامية، في هذا الكتاب كذلك تحدث عن خصوص هذا القضية. بعض من الفقهاء معتقدون بأن كل الحروب، جميع الحروب في زمن الأئمة المعصوم كانت بإذن الإمام، إما بإذن الصريح مباشرة وإما عنوان المتسدي مثلا، ولو كان المتسدي شخص آخر، ولو الشخص الآخر إذن غير مباشر غير مستقيم، ولكن الغزوات والحروب كلها بيد بإذن الإمام. هذه المباحث قد ذكروها تحدثوا الفقهاء، الآن لا نريد أن ندخل في هذه المباحث، فقط إذا ندخل في هذه المباحث لابد أن ندخل في كتاب الخمس. على أي حال القاضي في المحدث كذلك قال نفس الشيء. ابن إدريس الحلي قال إذا قاتل قوم أهل الحرب وأهل حرب بغير ابن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة خاصة للإمام دون السرائر. المجلد الأول رقم الصفحة 497. المحقق كذلك في الشرايع نفس المضمون العبارة. العلامة في التذكرة كذلك في كتاب الجهاد المجلد الأول رقم الصفحة 426. الشهيد الثاني في المسالك في شرح قول المحقق، المعقل فهو للإمام، ولكن الشهيد الثاني قال هذا هو المشهور بين الأصحاب. الشهيد الثاني قال هذا هو المشهور. الشيخ القدوسي ادعى الإجماع على ذلك، دليلنا إجماع الفرق، ولكن الشهيد الثاني يقول هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية مرسلة من جبلة بعمل الأصحاب، وضربه إن شاء الله سنتحدث في ضمن الدليل. هذا هو القول الأول، وأشير إلى فقط بالاختصار إلى القول الثاني الأقوال. إن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ بذكر الأدلة. في القول الثاني شرطية، عدم شرطية الإبن، قلنا هذا القول منسوب إلى العلامة في المنتهى، أحد الأقوال العلامة في المنتهى، و هذه النسبة كذلك في مدارك الأحكام، في كتاب مدارك الأحكام. صار مدارك الأحكام يقول بعد أن اهتم بتضعيف الرواية الوراق، مرسلة الوراق سنتعرض إلى هذه الرواية إن شاء الله، بعد أن اهتم بتضعيف الرواية الوراق قال وقضى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير ابن الإمام، وما يغنم بغير ابن الإمام لما يغنم بابنه. يعني العلامة خلى المساواة بين وجود الابن وعدم وجود الابن، بين الصورتين للقتال بالابن وبغير الابن. يعني العلامة قال لا فرق، حسب هذا النص لا فرق
له الخمس،
ولا لا يجب الخمس في الاول وعدم وجود الثاني، لا
قال الخمس. ولكن في كتاب العلامة في كتاب المنتهى بهذا البيان بهذا العبارة لم نجد عبارة هذا العبارة في كلمات العلامة. العلامة في المنتهى تحدث حول المسألة وبعد ذلك قال إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا كانت الغنيمة للإمام، هدف أنهار الإمام. ذهب إلى بعد قول ذهب إليها الشيخان والسيد المرتضى رحمهما الله، وبعد ذلك أشار إلى أقوال الأمة. فقول الشافعي، الشافعي يقول حكمه حكم الغنيمة، مع الابن الامام لكنه مكروه. قول الشافعي وقول ابي حنيفه قال وهي لهم ولا خمسا. ولاحمد ثلاثه اقوال كقول الشافعي وابي حنيفه وثالثه لا شيء لهم فيه. العلامه في المنتهى نصب هذه العبارات الموجوده في كتابه في المنتهى لم يذكر ولم يعتقد بالقول الثاني بعدم الشافعيه الاثم، ولكن هذا القول حسب عباره صاحب المدارك منسوب الى العلامه في المنتهى. واما المحقق الاردبيلي في مجمع الفاضل والفائده والبرهان بعد نقل روايه الوراق الروايه المرسله الوراق ونقل السند هذه الروايه قال الجبر بهذه الرواية مرسلة، ولكن عدة من الفقهاء قالوا ضعف سندها بسبب الشهر، يمكن أن نعمل بهذا نأخذ الرواية بسبب الشهر، شهرة العام الشهرة عملية يعني عمل الفقهاء بهذه الرواية. يقول والجبر بالعمل غير مسموع لعدم الدليل. وبعد ذلك قال المحقق العربي وما يدل وما يدل على ملكية المال المأخوذ ممن لا حرمة لماله من الإجماع وغيره يدل على عدمه على عدم الشرعية. الشيخ المحقق الأردبيلي في هذه العبارة صرح في الحقيقة بعدم شرعية الإذن. والقول الثاني ليس قولا مشهورا، عدد من الفقهاء بعضهم اعتقدوا بهذا القول بعدم الشرطية، ولكن المشهور لولا الإجماع المشهور والقول الأول يعني وجوب الشرطية باشتراط القول باشتراط الإبن في القتال في وجوب الخمس الأمين. هذه نصوص فقهائنا وعباراتهم، وإن شاء الله سنتحدث عن من الأدلة في ذلك الجلسة القادمة إن شاء الله.